الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب تسجيل الفرائض ما يتعلق بحد علم الفرائض وما يتعلق بموضوعه وثمرته وحكمه. فالمؤلف رحمه الله عرف علم الفرائض بتعريف، ما هو؟ بماذا عرفه؟ تفضل. العلم بقسم المواريث فقها وحسابا. وموضوع علم الفرائض ما هو؟ ها، تركات. وش المراد بالتركة؟ ما يخلف الميت من أموال وحقوق واختصاصات. وسبق الكلام على هذه الثلاثة الأشياء، تكلمنا عليه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالحقوق وما يتعلق بالاختصاصات، وأن التركة تشمل هذه الأشياء، فليس مختصة بالأموال بل تشمل الحقوق وتشمل الاختصاصات على ما سبق بيانه وإيضاحه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: الحقوق المتعلقة بالتركة. يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي. يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي. قال في الفقرة الأولى: مؤن تجهيز الميت من ثمن ما تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت في منزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. فمؤن تجهيز الميت أول ما يبدأ به في تركة الميت، ما يتعلق بمؤن تجهيز الميت، فهي مقدمة على غيرها، مقدمة على الميراث وعلى الوصية وغير ذلك مما سيأتي ذكره. فيبدأ بمؤن تجهيز الميت، يؤخذ من التركة ما يتعلق بمؤن تجهيز الميت كما قال المؤلف: من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر. كل هذه تؤخذ من تركة الميت. وإذا وجد من يتبرع بذلك فلا بأس، لكن إذا ما في من يتبرع بذلك فتؤخذ من التركة. هذه الأشياء أثمانها تؤخذ من التركة. هذا أول ما يبدأ به من الحقوق المتعلقة بالتركة، هذه كما علمنا تؤخذ من التركة، إلا فيما يتعلق بكفن الزوجة فأهل العلم متنازعون، هل يؤخذ من تركتها أو يؤخذ من مال الزوج إذا كان عندها مال. إذا كان عندها تركة هل يؤخذ من تركتها أو يؤخذ من مال زوجها؟ فعلماء الشافعية يرون أن ثمن الكفن يؤخذ من مال الزوج، وهي رواية أيضا عن مالك. وغيرهم من أهل العلم يرون أن ذلك يكون من تركتها، ومن ذهب إلى أن ذلك يؤخذ من مال الزوج باعتبار أن كسوة الزوجة على زوجها، ولما ماتت الزوجة فلم تنقطع حقوق الزوجية نهائيا، حقوق الزوجية لم تنقطع بالكلية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. فقال من جملة الكسوة ما يتعلق بالكفن فيؤخذ من مال الزوج. قال رحمه الله في الفقرة الثانية: ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، هذه في المرتبة الثانية بعد الانتهاء من الحقوق المتعلقة بمؤن التجهيز، بعد الانتهاء من مؤن التجهيز الميت ينتقل إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، هذا المنظر الثاني، أن ينظر في الحقوق المتعلقة بعين التركة. قال: كأرس جناية العبد المتعلق برقبته. والمراد بالعبد الذي هو من جملة التركة، العبد الذي هو من جملة التركة. إذا جنى العبد جناية تتعلق برقبته فهنا يبدأ بتخليص هذا العبد، فيدفع القرش، يدفع عن العبد القرش من أجل أن نخلص العبد، لأن العبد من التركة، العبد من التركة، فقرش جناية العبد حق متعلق بعين التركة، لأن العبد من أعيان التركة، عبد الميت من أعيان تركته. فإذا كان على العبد قرش يتعلق برقبته فندفع القرش من التركة حتى نخلص هذا المال من أموال التركة. قال: ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد المتعلق برقبته، والدين الذي فيه رهن، والدين الذي فيه رهن. إذا استدان الميت دينا ووضع رهنا لهذا الدين، استدان ووضع رهنا لهذا الدين، الآن الرهن هذا داخل في عين التركة ولم يدخل في عين التركة، فنخلص هذا الرهن بأن نسدد الدين حتى نخلص هذا العين من أعيان التركة وهو الرهن. ففكر الرهن من الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن الرهن من جملة التركة، الرهن من جملة التركة، فنخلص هذا الرهن بسدد الدين. قال: والدين الذي فيه رهن. وما ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأمثلة في الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومن جملة الأمور المتعلقة بعين التركة إذا أفلس الميت، نعم، إذا أفلس الرجل ثم مات فوجد الشخص عين ماله في تركة الميت، وجد عين ماله في تركة الميت، هذا حق متعلق بعين التركة، فنعطي ذلك المال إلى صاحبه، نرد ذلك المال إلى صاحبه، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند رجل، من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فنقدم هذا الشخص ونعطيه ذلك الجزء من ماله، أو نعطيه جميع ماله إن وجد ذلك بعينه، وهذا في الأمور المتعلقة بعين التركة، وهذا الأمر مقدم على غيره. نبدأ بتجهيز الميت ثم ننتقل إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذا من جملة الحقوق المتعلقة بعين التركة. قال: وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة، حيث كانت متعلقة بعينها. قال: وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز. الأئمة الثلاثة قدموا الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، والمؤلف هنا مشى على مذهب الحنابلة. قال: لأن تعلق بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت، من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال. وهذا القول كما قال له حظ من النظر، والله أعلم، لكن مذهب الحنابلة أقوى، مذهب الحنابلة أقوى، وهو أنه يبدأ بمؤن التجهيز، وأن مؤن التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. وأهل العلم يحتجون، أو علماء الحنابلة يحتجون بمثل الحديث الماضي الذي مر معنا في العمدة، حديث ابن عباس في الصحيحين، في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبين. قالوا: لم يستصل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي حق متعلق بالتركة، فترك الاستصال في مقام الاحتمال، وترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فقال: كفنوه في ثوبين، ولم يستصل هل هناك حقوق متعلقة بحين التركة أو لا. فدل ذلك على أن مؤن التجهيز مقدمة على غيرها، ولهذا لم يستصل النبي عليه الصلاة والسلام عن غير ذلك. وبهذا يحتج العلامة ابن القيم رحمه الله، ويرى هذا المذهب، هو أن مؤن التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. وهكذا في قصة مصعب بن عمير، لم يستصل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي حق متعلق بتركته، وكفن في ثوبه، كفن مصعب بن عمير في ثوبه، ولم يستصل النبي عليه الصلاة والسلام هل له حق متعلق بالتركة أو لا، وغير ذلك من الوقائع، فيتدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. وشأن الميت كشأن المفلس، والمفلس إذا أفلس نقدم ما يحتاج إليه من أمور مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ومركبه، هذه الأشياء تترك له. المفلس إذا أفلس تترك له هذه الأشياء التي لا بد منها، وما بقي من المال يقسم على الغرماء. وهكذا الميت ما يتعلق بمؤن تجهيزه مقدم على سائر الحقوق، كما نقدم المفلس على الغرماء في الأمور التي هو محتاج لها من مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه. وهكذا القول في الميت هو شبيه بالمفلس في هذه الصورة. وبعد ذلك المؤلف ما يتعلق بالدين المرسلة، وما يتعلق بالوصية، وما يتعلق بالمواريث، فنقف إلى هذا الموضع، والفقرة الثالثة إن شاء الله عز وجل تأتي معنا في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.